ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه هي الجلسة السابعة في هذا العشر المبارك من شهر رمضان عام 1441، في الليلة 27، التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم برحمته في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. أيها الأخوة، إن المناسبات الشرعية تشرح الصدر وتنير القلب وتؤثر على سير الإنسان ومنهجه في حياته، إذا استغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، استغلها في عبادة الله، لا يستغلها في أمر يجري وكأنه شيء عادي اعتاد عليه أن يعظمه ظاهرا لا باطنا، لأن الشيء إذا لم يكن من القلب وفي القلب فإن الرياح تدروه عن قريب. أما إذا كان في القلب وكان من القلب فإنه يمكث ويثبت، لأنه في قرار مكين. في هذه الليلة استمعنا إلى آيات عظيمة لا يمكن أن نحيط بها، ولا يمكن أن نستعرض كل ما سمعنا مما يحتاج إلى استعراض، ولكني رأيت أن نستعرض الآيات التي في أول سورة الطلاق، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ففي هذه الآية الكريمة يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء، ثم يخاطب بعد المخاطبة بالنداء يخاطب بصيغة الجمع، فيقول: يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت. فلماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، والخطاب الموجه إليه موجه للأمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، والخطاب الموجه إلى الأسوة موجه لمن يتأسى به. والطلاق إذا طلقتم النساء هو حل قيد النكاح أو حل بعضه، وذلك أن عقد النكاح يستلزم اتصالا بين الرجل وبين زوجته، والطلاق حل لهذا القيد وهذا الاتصال، إما حل له كلية وإما حل لبعضه. فإن كان في الطلاق رجعة فهو حل لبعضه، وإن لم يكن فيه رجعة فهو حل لكله. وعليه فإذا طلق الإنسان زوجته مرة فهو حل لبعضه، مرتين ثلاثا حل لكله، لأنها بهذا الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقول إذا طلقتم النساء، لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، لأن الطلاق هو حل القيد، والقيد لا يكون إلا بالعقد. ولهذا لو قال رجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد. وهنا علق الطلاق على امرأة قبل أن يعقد عليها، فلا يكون هذا الطلاق واقعا. وقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن، لم يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية حكم الطلاق، هل الطلاق جائز، هل هو ممنوع، هل هو واجب، هل هو مستحب؟ الأصل، نقول في الجواب على هذه التساؤلات، الأصل في الطلاق أنه مكروه، وذلك لأنه تنفصم به عرى الصلة بين المرأة وزوجها، وربما تنفصم الصلة من أجل هذا الطلاق بين الرجل وأهل زوجته. وأيضا فإن الطلاق تفوت به المصالح العظيمة المترتبة على النكاح، ولهذا نقول إن الأصل فيه إيش؟ الكراهة. لكن إذا احتاج إليه لسوء عشرة المرأة، أو لسوء عشرة الزوج، أو لأي سبب من الأسباب، فحينئذ يكون جائزا، وجوازه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، لأن الإنسان قد يحتاج إليه. قد تكون المرأة سيئة العشرة، قد تكون المرأة لا تتلائم مع أهله، قد يكون الرجل، أو قد يمرض الرجل حتى لا يستطيع الوفاء بحق الزوجية. فأسباب الطلاق كثيرة، فإذا وجد السبب صار حلالا. وليعلم أنه من المؤسف جدا أن كثيرا من الناس اليوم صار يتهاون بالطلاق، فيطلق زوجته على أدنى سبب، وأن كثيرا من الناس صار يتلاعب بالطلاق فيحلف به دائما ولأدنى سبب، يقول مثلا لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ويقول إن فعلت، يعني نفسه، كذا فزوجتي طالق، وما أشبه ذلك من الكلمات، ولا سيما في البادية، فإن كثيرا منهم من البادية إذا نزل به الضيف وأراد أن يكرمه بالضيافة بذبح شاة أو نحوها له، قال علي الطلاق ألا تذبح، فيقول الثاني علي الطلاق أن أذبح، وحينئذ يقع التصادم. فالنبي أنصح به إخواننا أن لا يتهاونوا في مسألة الطلاق، وأن يعتبروا الطلاق أمرا صعبا، لأننا مثلا لو قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت، ماذا يكون؟ تطلق. هذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة، كل المذاهب الأربعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا ففعلت، فإنها تطلق، ولا يعتبرون ذلك يمينا، لا يعتبرون ذلك يمينا. فالمسألة خطيرة جدا، لذلك يجب الحذر من التساهل في هذا الأمر. يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوا النساء لعدتهن. ومتى يكون الطلاق للعدة؟ يكون الطلاق للعدة في حالين: إذا طلقها وهي حامل، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه. انتبه، يكون الطلاق للعدة في حالين: إذا طلقها وهي حامل، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه. لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت في العدة من حين الطلاق، وإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق، وبهذا نعرف أن طلاق الحامل واقع وليس كما يفهمه بعض العامة غير واقع، لأن بعض العامة يظنون أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا ظن لا أصل له إطلاقا ولم يقل به أحد من أهل العلم. فالإنسان إذا طلق زوجته وهي حامل طلقت. طيب، الحال الثاني إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويكون الطلاق لغير العدة إذا طلقها في حيض أو طلقها في طهر جامعها فيه، هذا طلاق لغير العدة فيكون محرما، يكون محرما. فإذا كانت المرأة حائضا وطلقها زوجها قلنا هذا طلاق محرم وعليك أن تردها. لماذا؟ أجيب يا جماعة، إذا طلق زوجته وهي حائض قلنا هذا طلاق محرم وعليك أن تردها. لماذا؟ لأنه طلاق لغير العدة، طلاق لغير العدة. نحن قلنا الطلاق للعدة يكون في حالين فقط، هما أن يطلقها وهي حامل وأن يطلقها في طهر جامعها فيه. تمام، إذا انضبطتم الأمر، وأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه يكون لغير العدة إذا طلقها وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه. طيب، فإذا طلق الرجل زوجته وهي حائض قلنا هذا طلاق محرم لأنه معصية لله وعليك أن تردها إلى نكاحها. لماذا نقول هذا؟ لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأنه طلاق لغير العدة، لأنه طلاق لغير العدة. كيف هو طلاق لغير العدة؟ لأن هذه المرأة الحائض إذا طلقها في حيضها لم تشرع في العدة، لأن بقية الحيض لا يحسب من العدة، وحينئذ يكون طلق لغير العدة. طيب، الحالة الثانية إذا طلقها في طهر جامعها فيه فإنه طلاق لغير العدة فيكون حراما لأنه معصية لله وعليه أن يردها، عليه أن يردها إلى عصمته. طيب، لماذا كان طلاقا لغير العدة؟ لأنه إذا جامعها بعد الحيض فإنه يحتمل أن تحمل، وإذا حملت صارت عدتها وضع الحمل، ويحتمل أن لا تكون حاملا فتكون عدتها ثلاثة حيض، فهو لم يطلق لعدة معلومة بل طلق لعدة مجهولة، إما حمل وإما أقراء يعني حيض، لذلك صار الطلاق في طهر جامعها فيه حراما ويجب عليه أن يردها إلى عصمته. وبناء على هذا، إذا جاءك رجل يريد أن يطلق زوجته فهل تكتب الطلاق مباشرة؟ لا، أولا انصح أن لا يطلق وقل له أنت إذا طلقت فصمت عرى النكاح، وربما تفصم عرى المودة بينك وبين أهلها، وفوتت على نفسك وعلى أهلك ما يترتب على النكاح من المصالح. وأنت إذا طلقت فربما لا تتيسر لك امرأة أخرى فتبقى أعزب بلا زوجة وتبين له مضار الطلاق. فإن أصر على أن يطلق فاسأله فقل له هل هي حامل أو حائل؟ إن قال حاملا فهل يطلق أو لا؟ يطلق؟ طيب يطلق حتى لو كان قد جمعها قريبا؟ نعم يطلق وإن كان قد جمعها قريبا. وإذا قال إنها حائل فاسأل هل هي حائض أو غير حائض؟ فإن قال حائض فلا يطلق. ولو قال أريد أن أطلقه وهي حائض قل لا أكتب لك الطلاق ولا أشهد عليه لأن هذا حرام، والشهادة على الحرام وكتابة الحرام حرام. إذا قال إنها طاهر وليست حائضا يحتاج إلى سؤال ولا لا؟ يحتاج إلى سؤال. نقول هل جامعتها في هذا الطهر أو لا؟ إن قال إنه جامعها قلنا لا تطلق، لا تطلق ولا نكتب لك الطلاق. فإن قال إنه لم يجامعها قيل الآن إن شئت فطلق. إذن لا بد لمن يكتب الطلاق من مأذون أو إمام مسجد أو أي إنسان أن يسأل هذه الأسئلة. كم سؤالا؟ أربعة. هل هي حامل أو لا؟ هل هي حائض أو لا؟ هل جمعتها؟ لا. والآن هو سيقول أن غير حائض. طيب مرة ثانية، هل هي حامل أو لا؟ هل هي حائض أو لا؟ هل هي طاهر أو لا؟ هل جمعتها أو لا؟ طيب فإذا الطلاق للعدة في حالين والطلاق لغير العدة في حالين، ولهذا صارت الأسئلة أربعة. الطلاق للعدة في حالين هما إذا كانت حاملا، والثانية إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق لغير العدة في حالين إذا كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه. طيب يقول الله عز وجل طلقوهن لعدتهن، فما هي العدة؟ العدة إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. انتبه، إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. طالت المدة أم قصرت؟ فلو قدر أنها حامل وطلقها في الصباح ووضعت في المساء انتهت العدة، انتهت العدة وحلت للأزواج. وإذا قدرنا أنها حامل فطلقها وبقيت 10 شهور فهي في العدة حتى تضع. وإن كانت حائلا وهي تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، عدتها 3 حيض كاملة. فإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه وحاضت أول مرة وطهرت ثم حاضت وطهرت ثم حاضت وطهرت انقضت العدة، لكن لزوجها أن يراجعها ما دامت لم تغتسل من الحيضة الثالثة. طيب إذا كانت حائلا تحيض ولكن ارتفع حيضها بسبب أنها ترضع، والعادة الغالبة أن المرأة إذا كانت ترضع لا يأتيها الحيض، فهذا رجل طلق زوجته وهي ترضع في طهر لم يجامعها فيه وبقيت لم يأتي الحيض لمدة 2 سنين، كم تكون عدتها؟ كونوا معنا بارك الله فيكم. عدة الحائض كم؟ المرة للتحيض 3 حيض. طيب هذا رجل طلق زوجته وهي ترضع، والعادة الغالبة أن المرأة إذا كانت ترضع لا تحيض، فطلقها وبقيت 2 سنة لا تحيض، هل تبقى في العدة لمدة 2 سنة؟ نعم تبقى في العدة لمدة 2 سنة حتى يأتي الحيض بعد أن تفطن الصبي وتحيض 3 مرات. إذا كانت لا تحيض لكونها صغيرة أو كبيرة قد بلغت سن اليأس، أو كانت قد أجرت عملية استأصلت الرحم، فكم عدتها؟ عدتها 3 أشهر لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. طيب إذا كانت امرأة تحيض ولكن ارتفع حيضها لمرض وشفيت من المرض ولم يعد الحيض عليها، ننظر. إذا قالت يرحمك الله، إذا قال الأطباء إنه لا يمكن أن يعود الحيض لخلل في الرحم، صارت كالآيسة تعتد ب3 أشهر، وإن كان يرجى أن يعود انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. المهم أنه يجب إذا أراد الإنسان أن يطلق زوجته أن يطلقها لعدتها، وذلك في حالين: إذا كانت حاملا أو في طهر لم يجمعها فيه، ويتقي الطلاق لغير العدة، وذلك في حالين: إذا كانت حائضا أو في طهر جامعها فيه. طيب قال الله تعالى: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أحصوا العدة، ما معنى أحصوها؟ أي اضبطوها. وهذه اللفظة مأخوذة من الحصى، لأن العرب كانوا يضبطون العدد بالحصى كما كان الناس من قبل يضبطون العدد بالنوى، أعني نوى التمر، فيضبطون العدد بالحصى. ومنه قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. لست بالأكثر منهم حصى، يعني أن عددكم قليل ليس بكثير، والعدد القليل عادة يكون مغلوبا مهزوما. على كل حال، أحصوا العدة يعني اضبطوها تماما من أولها إلى آخرها، لأن الأمر خطير. المرأة إذا تزوجت قبل أن تنقضي عدتها فالنكاح باطل، فيكون الزوج الثاني يطأ امرأة لا تحل له. ولهذا أمر الله بإحصاء العدة: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. الضمير يعود على إيش؟ الأخ. نعم. طيب لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. المراد ببيوتهن بيوت أزواجهن، فلا يجوز للزوج إذا طلق امرأته لا يجوز له أن يخرجها من بيته، ولا يخرجن أي النساء، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إذا طلقها. إلى متى؟ إلى انتهاء العدة. يجب أن تبقى المرأة في بيت الزوج، ويحرم على الزوج أن يخرجها، بل تبقى إلى أن تنتهي العدة. لماذا؟ بين الله الحكمة من ذلك فقال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ربما إذا بقيت تغيرت أخلاقها، وربما إذا بقيت تولد في قلب الزوج محبة لها فيبقيها، لأنه قال: أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فربما إذا طلقها زال ما في قلبه عليها وأبقاها. ولهذا قال تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا قال إنسان: إذا بقت في بيت الزوج هل يحل أن تكشف وجهها له؟ الجواب: نعم، يحل أن تكشف وجهها له، ويحل أن تتجمل له، ويحل أن تتطيب له، ويحل أن تكلمه ويكلمها ويخلو بها. كل هذا جائز لأنها زوجته. قال الله تعالى في سورة البقرة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. بعولتهن يعني أزواجهن. والزوجية لا تزول إذا كان الطلاق رجعيا بالطلاق، إنما تزول بانتهاء العدة. ولهذا نقول: إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا رجعيا تبقى في البيت. واقع الناس اليوم أنه إذا طلق زوجته إيش؟ هربت من البيت ولم تبق به. نعم، وهذا حرام عليه. وربما يخرجها هو بنفسه، يقول: اخرج من البيت، وهذا حرام عليه. فإن خرجت هي فهي آثمة، وإن أخرجها هو فهو آثم. تبقى حتى تنتهي العدة ثم تذهب إلى أهلها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن أتين بفاحشة مبينة، سواء كانت هذه الفاحشة عائدة إلى الأخلاق أو إلى المعاملة، فإنها حينئذ تخرج من البيت. قال الله تعالى: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك المشار إليه ما سبق من وجوب الطلاق للعدة، وما سبق من تحريم إخراجها من البيت وخروجها منه. فهذه حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي هذا دليل على تحريم الطلاق لغير العدة، وعلى تحريم إخراجها من البيت وتحريم خروجها منه. ولهذا لما طلق عبد الله بن عمر زوجته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصابه الغيظ من فعل عبد الله بن عمر، وأمره أن يراجع زوجته. ثم بعد ذلك يطلقها إما طاهرا أو حاملا. فلجاءنا رجل يسأل يقول إنه طلق زوجته في حيض. قلنا له: يجب عليك أن تردها، لأن هذا الطلاق محرم، ليس عليه أمر الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيجب عليك ردها. ولجاءنا سائل قد طلق زوجته يقول إنه أخرجها من بيته. قلنا له: الأخ، يجب عليه أن يردها إلى البيت. تمام. ولو جاءتنا امرأة تذكر أن زوجها طلقها وقد خرجت من بيته، قلنا لها: يجب عليك أن ترجعي إلى بيتك، هذا هو حد الله الذي قال الله فيه: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن أي تمت عدتهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. إذا تمت العدة قبل أن تعتصل فإما أن يفارقها وإما أن يمسكها. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم على الطلاق وعلى الرجعة. وقول ذوي عدل منكم أي ذوي استقامة في الدين والخلق، لأن العدل هو من استقام في دينه وخلقه. وأقيموا الشهادة لله، والخطاب في قوله أقيموا الشهادة يشمل الشاهدين ويشمل المستشهد، لأن المستشهد الذي طلب الشهادة قد أقام الشهادة وامتثل أمر الله، والشاهد الذي يؤدي ما شهد به على حسب ما بلغه من العلم هو أيضا مقيم للشهادة. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا من الذين قالوا سمعنا وأطعنا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وبعد هذا نرجع إلى ما تكلمنا به في الليلة الماضية فيما يتعلق بالزكاة. ذكرنا في الليلة الماضية أن الزكاة تجب الذهب والفضة، تقدم الكلام عليهم. ما كان بمعنى الذهب والفضة نعني به الأوراق النقدية، لأنها بمعنى الذهب والفضة. الأوراق السعودية الآن هل هي بمعنى الذهب أو بمعنى الفضة؟ نعم، وش المكتوب عليها؟ وش المكتوب عليها يا جماعة؟ الريال. والريال فضة ولا ذهب؟ الريال فضة. إذن هي عوض عن فضة، عوض عن فضة، وحينئذ تلحق بالفضة لا بالذهب، لأنها بمقتضى التقرير المكتوب عليها عوض عن ريال، والريال لا شك أنه من الفضة. طيب، عروض التجارة هل هو محدود، هل هي محدودة أو معدودة؟ الأخ عروض التجارة هل هي محدودة أو معدودة؟ هل تعرف الفرق بين المحدود والمعدود؟ إذن كيف تجيب بأنها محدودة؟ طيب أسرع، من يعرف؟ تفضل أنت التفت. يلا، معدودة لا محدودة؟ فهذا خطأ. نعم، أسرع. محدودة، هل تعرف الفرق بين المحدود والمعدود؟ لا يتعلق بنوع معين من المال. المحدود هو الذي لا يتعلق بنوع معين من المال، والمعدود بنوع معين كالذهب والفضة وما أشبهها. استرح. إذن العقار يمكن أن يكون عروض تجارة، المواشي، الذهب، الفرش، السيارات، المعدات، الحراثات، كل شيء. فكل ما أعده الإنسان للتجارة فهو عروض تجارة. هذا معنى قولنا إنها محدودة وليست معدودة. طيب، عروض التجارة تجب فيها الزكاة. الدليل عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. ومن المعلوم أن أكثر أموال الناس من حيث التبادل هي عروض التجارة. ودليل آخر عموم قوله تعالى، بل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومن المعلوم أن عروض التجارة مال. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. وجه الدلالة من هذا الحديث الآن، صاحب العروض وش قصد بهذه العروض؟ هل هو يقصد المال اللي هو الذهب والفضة، أو ما كان بمال الذهب والفضة، أو يقصد عين العرض؟ طيب، لو كان يقصد عين العرض هل يبيعه؟ لكن هل يبيعه؟ أقول لأن المقصود عين السابقة. إنسان عنده السيارة يتخذها لركوبه، هذا قصد عينها، لا يمكن يبيعها. لكن إنسان متكسب يشتري السيارة في الصباح ويبيعها في المساء، هل يكون قصد السيارة أو قصد المال الذي هو عوض السيارة ليربح منه؟ المال الذي هو عوض السيارة ليربح منه. اسأل. فلما كان المقصود بعروض التجارة قيمتها دخلت في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصار عندنا الآن، أو صار الذي ذكرنا من أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة كم؟ لا، أخونا صار خاص، ما هي؟ عروض التجارة تجب فيها الزكاة، قلنا ما الدليل؟ لا. ما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ نعم، استرح. الواقع أن أريد من طلبة العلم خاصة أن يكون عندهم أدلة على المسائل، لأننا في زمن أصبح كثير من الناس لا يقتنع إذا قلت قال في الكتاب الفلاني كذا وكذا، بل يطالب بالدليل، سواء كان مطالبته عن حسن قصد أو عن إعنات وإشقاق بالمسؤول. فالناس الآن كثير منهم صار لا يقتنع إذا قلت قال فلان في الكتاب الفلاني، بل يقول أين الدليل؟ إذا لابد لنا يا أخواني، لابد لنا من معرفة الأدلة. عروض التجارة ذكرنا فيها عدة أدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. حد المعاذ ما هو؟ أعلمهم أن الله صدقة في أموالهم. لا بد من ذكر هذه الرواية، اللفظ الذي ذكره البخاري، وهو أحد ألفاظ الحديث: خذ صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. طيب، استرح. هل يمكن أن نستدل لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض؟ ليش؟ الصدقة تجي فيما يخرج من الأرض، فيما يخرج من الأرض، إذا تجي فيما من خارج. طيب تجي مما كسبنا. والصدقة الواجبة، الصدقة الواجبة ليست واجبة؟ طيب استنى، استدل بعض العلماء بهذه الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال إن قرن الأمر بالإنفاق مما من طيبات ما كسبنا بالإنفاق مما أخرجنا من الأرض، مما أخرج الله من الأرض، دليل على وجوب الزكاة فيما اكتسبناه. ولا شك أن هذا احتمالا، أن هذا احتمال قوي. على كل حال، نحن إذا أثبتنا الحكم بدليل واحد من الكتاب والسنة فقد ثبت. نرجع إلى ما نحن بصدده. الذهب والفضة وما كان بمعناهما وعروض التجارة لا بد أن يتم فيه النصاب، لا بد أن يتم فيه النصاب. فما هو النصاب؟ نقول: أما نصاب الذهب فهو 20 مثقالا، هذا نصاب الذهب، ويساوي حسب ما بلغنا من الصاغة 85 جراما. وأما نصاب الفضة فهو 140 مثقالا، ويساوي 595 جراما. أما العروض فتقوم بما تساوي من الذهب أو الفضة، فإن كان الأحظ لأهل الزكاة تقويمها بالذهب قومناها بالذهب، وإن كان الأحظ لأهل الزكاة تقومها بالفضة قومناها بالفضة. زكاة ما كان بمعنى الذهب والفضة، قصدي نصاب ما كان بمعنى الذهب والفضة، أن يبلغ النصاب إما بالذهب أو بالفضة، فينظر ما هو الأحظ لأهل الزكاة. فإذا قدرنا أن زكاة الفضة بالنقد السعودي 56 ريالا من الفضة، فانظر قيمة 56 ريالا من الفضة من الورق، ويكون هذا هو النصاب. فإذا سألنا الذين يبيعون أو يتعاطون البيع بالذهب والفضة والأوراق النقدية، وقلنا: كم قيمة الريال السعودي من الفضة بحسب الورق؟ فقال: قيمة الريال 10 من الورق. فكم يكون النصاب؟ يلا، النصاب من الفضة 56 ريالا، وقيمة الريال من الورق 10، كم يكون؟ 560. وإذا قالوا إن ريال من الفضة يساوي 20 من الورق، 1120. وإذا قالوا 56، وإذا قالوا ريال يساوي 5، مئتين وثمانين، 56 اضربها في 5، قابل للزيادة والنقص بحسب قيمة الفضة، إن زادت القيمة تغير النصاب، إن نقصت تغير النصاب. الخامس من أموال الزكاة إيش؟ الديون. الديون هي ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض أو أجرة أو قيمة مبيع أو ضمان متلف أو غير ذلك، وينقسم إلى قسمين: قسم على غني باذل، وقسم على فقير أو مماطل لا يمكنك استخراج الحق منه. انتبه، الدين ينقسم إلى قسمين: قسم على فقير أو مماطل لا يمكنك استخراج الحق منه، وقسم آخر على غني باذل. إن كان على غني باذل ففيه الزكاة، فإذا قدرنا أن شخصا له في ذمة شخص آخر 10,000 ريال، وهذا الشخص غني باذل، إذا طلبته في أي وقت أعطاك الدين